بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم،
لفضيلة الشيخ
بشر ابن فهد البشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا اللقاء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهو جزء من آية كريمة في سورة الإسراء. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذه الآية الكريمة أيها الإخوة الأحبة الكرام جاءت بعد سياق آيات عن بني إسرائيل وعما حل بهم من العذاب وما توعدهم الله به من عود العذاب إليهم إذا عادوا للإفساد، وكأن فيها إشارة لهذه الأمة أن تجانب طريق بني إسرائيل الذين تركوا ما أنزل الله عليهم فعذبهم الله بتسليط العدو. هذه الآية الكريمة أيها الإخوة قاعدة عظيمة يرجع إليها كل علوم القرآن والسنة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أحسن، والتي هي أعدل، والتي هي أفضل، والتي هي أعلى، والتي هي أشرف، والتي هي خير. فكل تفاصيل الكتاب والسنة راجعة إلى هذه الآية الكريمة عند التحقيق. إخوة الإسلام، إن هذا القرآن هو شرف هذه الأمة، وهو عز هذه الأمة، وهو مجدها، وهو طريق نصرها. يقول تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ويقول سبحانه مخاطبا الأمة: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. هذه الأمة أيها الإخوة قبل نزول القرآن كانت أضعف الأمم، كانت أمة مفرقة، أمة مشتتة، أمة مستضعفة، بل إن أجزاء منها كانت مستعمرة للفرس والرومان والأحباش. ولما جاء الله عز وجل بهذا الخير وأنزل الله هذا القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، أعز الله الأمة بعد الذلة، وجمعها بعد الفرقة، وشرفها بعد الضعف. وهكذا حال هذه الأمة في كل عصورها، فكلما اقتربت من تطبيق هذا الكتاب المبارك وكلما أخذت بمنهج القرآن كلما كانت والعز صنوان، وكلما ابتعدت عن هذا القرآن وكلما فرطت في تطبيقه كلما عادت لطريقتها الأولى من الضعف والفرقة والذلة. وانظر يا أخي حال الأمة في وقتنا هذا، حال الأمة المعاصر، تجد أنها ابتعدت عن هدي القرآن، ابتعدت عن نور القرآن، فحل بها ما كان حالا بالعرب قبل الرسالة. الأمة المسلمة اليوم هي أضعف الأمم وهي أذل الأمم، دمها يسفك كأرخص الدماء، أعراضها تنتهك ولا أحد يثور ويغار ويغير. أمة مفرقة، أمة تابعة، كل ذلك بشؤم تفريطها في هذا القرآن. أيها الإخوة الأحبة، وصف الله جل وعلا هذا الكتاب بأوصاف كثيرة نأخذ بعضها على عجل. يقول الله جل وعلا في هذا الكتاب المبارك: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ويقول سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن هذا القرآن شفاء لما في الصدور، إنه شفاء لأمراض القلوب كلها. شفاء القرآن شفاء معنوي وشفاء حسي. الشفاء المعنوي شفاء لأمراض القلوب، ومما يحتلك في الصدور من الشبهات، من النفاق والرياء وظلمات الكفر وشبهات المبطلين. وهو أيضا شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات، من الكبر والعجب والخيلاء والحسد والغل والغش والحقد، كل ذلك القرآن شفاء منها. كما أنه أيضا شفاء حسي للأمراض الحسية كما هو معلوم مشاهد. ويقول الله جل وعلا في وصف القرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول سبحانه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا القرآن روح ونور، لا حياة للأجساد بدون الأرواح. إذا انتزعت الروح من الجسد عاد جثة هامدة لا حراك به ولا أمل فيه، وإذا فقدت القلوب نور القرآن، إذا فقدت القلوب الوحي فإنها تكون ميتة، لا تفرق بين حق وباطل، ولا تدرك هدى من ضلال. والقرآن نور، نور للقلوب، يهدي به الله من يشاء. إنه نور في الظلمات، والله جل وعلا يخرج به أولياءه من الظلمات إلى النور. والعين التي لا نور فيها لا ينتفع بها صاحبها، والرجل المبصر إذا دخل مكانا مظلما لا نور فيه لم ينتفع بعينيه. وهكذا هو هذا القرآن، إنه نور للقلوب، نور للبصائر، يهدي به الله جل وعلا من يشاء. وكل أمة وكل إنسان ابتعد عن هدي القرآن فإنه كالميت لا حراك به. وهو أيضا كالأعمى الذي لا نور في عينيه، وذلك لأنه قد ضل وابتعد عن الصراط المستقيم الذي أراد الله له أن يسير عليه. الصراط المستقيم الذي يوصله إلى رضوان الله جل وعلا وإلى جناته. ووصف الله عز وجل هذا القرآن بأنه مبارك، كما قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا القرآن كله بركة، وبركته لا حد لها ولا حصر، مبارك في كل جانب من جوانبه. ومنها على سبيل المثال أن كل حرف منه بعشر حسنات. إذا قرأت حرفا واحدا من القرآن فلك عشر حسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل حرف بعشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومنزلة صاحبه رفيعة في الدنيا والآخرة. هذه من أعظم بركات القرآن على حملته وعلى أهله العاملين به، المطبقين لحدوده، المجتنبين لحرماته. إنه يرفع منازلهم في الدنيا ويرفع منازلهم في الآخرة. ألم يقل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين؟ ولا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلا على مكة اسمه نافع الخزاعي، ثم سافر أمير المؤمنين عمر متجها إلى مكة فإذا هو بنافع في الطريق، فسأله عمر: من تركت على أهل الوادي؟ يعني على أهل مكة. قال: ابن أبزة. قال: من ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال عمر رضي الله تعالى عنه: تركت على أهل الوادي مولى، صناديد قريش تولي عليهم مولى مملوك؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه عالم بكتاب الله، إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر وكان وقافا عند حدود الله: قال: أما إذ قلت ذلك فإني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ومن بركات هذا الكتاب المبارك أنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن أيها المسلم حجة لك أو عليك. إما هو حجة لك إذا قمت باتباعه ونفذت أوامره واجتنبت نواهيه، وإما هو حجة عليك إذا ما أنت خالفت أمره. كما أن هذا القرآن مبارك في أنه حصن لقارئه يحفظه من الشياطين، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يقربه شيطان حتى يصبح، ومن قرأه في الصباح لم يقربه شيطان حتى يمسي، كما في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. وهذا القرآن مبارك في أنه يحمل الهدى والنور، في أنه هو الذي يحمل التشريعات ويحمل الأحكام، وهو المنهج الحق الذي من تمسك به لن يضل لا في الدنيا ولا في الآخرة. أيها الأخ المسلم، وإن من بركات هذا القرآن أن الله جل وعلا حفظ به لغة العرب. هذه اللغة الجميلة، اللغة الرائعة، حفظها الله جل وعلا بالقرآن. ولولا هذا القرآن لضاعت لغة العرب كما ضاعت اللغات قبلها. حفظ الله هذه اللغة بالقرآن، بل جعلها لغة مقدسة لأنها لغة القرآن، بل جعل الأعاجم يتجهون لدراسة هذه اللغة ويحاولون إتقانها لأنها لغة القرآن، فحفظها الله جل وعلا. ولولا ذلك لاستقلت كل بلد وكل قبيلة بلهجتها حتى تصبح لغة مستقلة. ثم إن هذا القرآن مبارك في أنه فرقان بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، كما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إنه يفرق بين ما كان من منهج الله وما كان من منهج الشيطان، إنه يفرق بين ما كان يدل على مرضاة الله وما كان يدل على طرق الغواية. إن هذا القرآن فرقان، فرق الله به بين ما يحب ويرضى وبين ما يسخط ويكره. وإن صاحب القرآن العالم به يفرق الله له بين الحق والباطل ويجعل الله له نورا يمشي به. كما أن من بركات هذا القرآن أنه برهان، أنه حجة، حجة يحملها صاحبها ليدحض بها البدع، ليرد بها الضلال، ليقمع بها الباطل. كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أيها الإخوة، وقد وصف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا القرآن الكريم بأوصاف جامعة، فروى الترمذي عن الحارث الأعور عن علي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه فيه نظر، وذلك لأن الحارث ضعيف ثم في إسناده مجهول، واستظهر الحافظ ابن كثير أنه موقوف على علي، وهو من أجمع الأوصاف ومن أفضلها. قال علي رضي الله عنه: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إن سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. أرأيتم حسن هذه الأوصاف؟ كأنها قد خرجت من مشكات النبوة. يقول: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، أي أن فيه علوما عما مضى من الأزمان والأنبياء والأمم، وعن خلق السماوات والأرض، وفيه أيضا نبأ المستقبل، فيه بعض أشراط الساعة، وفيه سنن الله عز وجل التي لا تتغير، ومن علمها استظهر على ضوئها ما قد يحدث في المستقبل، وفيه أيضا ماذا سيحدث في اليوم الآخر من الأهوال، وفيه أيضا ما سيكون في الجنة وفي النار. وحكم ما بينكم، هذا الكتاب هو الحكم، هو العدل، جاء ليحكم الأرض، ليسود، وسنتحدث مرة أخرى عن هذه النقطة بعد قليل إن شاء الله. هو الفصل ليس بالهزل، إنه جد لا هزل فيه، إنه فصل بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين المحق والمبطل، وبين داعية الحق وبين داعية الشر، من تركه من جبار قصمه الله، من انحرف عنه من الجبابرة والظلمة فإن الدوائر تدور عليه، وإن العواقب تحيق به، فيقسمه الله عز وجل: ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. من ابتغى الهدى في أهواء البشر وفيما جاءت به عقولهم فإنه يخسر خسرانا بعيدا، ويضل ضلالا مبينا، ويضله الله عز وجل، وهو حبل الله المتين، هو الحبل الواصل بين العبد وبين ربه، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء. إن العلماء لا يشبعون من هذا القرآن، لأنه قد جمع علوم الإسلام، وهو تبيان لكل شيء، ولا يخلق عن كثرة الرد، يعني أنك كلما قرأته فإنه لا يكون خلقا باليا، بل كأنما هو متجدد، ولا تنقضي عجائبه، بل إن كنوزه لا تزال تظهر عاما بعد عام وزمانا بعد زمان. ثم قال: من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، وكل هذا حق، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: جمع الله في هذا الكتاب علم الأولين والآخرين، وعلم ما كان وعلم ما يكون، والعلم بالخالق جل جلاله وأمره وخلقه. أيها الإخوة، هذا الكتاب المبارك هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة على مدى الأزمان وعلى مر العصور والدهور التي أيده الله بها. إنه معجز في كل جانب من جوانبه وفي كل ناحية من نواحيه. إنه معجز في كماله وشموله، فهو تبيان لكل شيء، شريعة شاملة كاملة لا يخرج منها شيء ولا تشذ منها لا شاذة ولا صغيرة ولا كبيرة. كما أنه معجز في بنائه التعبيري وفي ألفاظه العظيمة العجيبة التي تقشعر منها القلوب والجلود، وهو معجز في يسر دخوله إلى القلوب وفي تأثيره في النفوس وفي أسره للقلوب. وقل ولا يمكن أن تجد كلاما يشبه كلام الله جل وعلا في أسره لقلوب العباد حتى ولو كانوا من غير المسلمين. كما أنه معجز فيما أخبر به من حقائق الكون، إنه معجز فيما أخبر به من حقائق هذا الكون ومن عجائبه، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كما أنه معجز في أحكامه وتشريعاته، في سموها وفي صلاحيتها للإنسان في كل زمان وفي كل مكان. أيها الإخوة، أما هداية القرآن للتي هي أقوم فإنها أمر عظيم وإنها أمر عجيب، فإن هذا القرآن يهدي لكل ما هو أنفع وأصلح في كل جزئية وفي كل مسألة وفي كل ناحية وفي كل جانب من جوانب هذه الحياة. ولنا أن نتساءل: لماذا نزل القرآن؟ هل نزل القرآن لتجمل به الجدران، ليعلق في السيارات، ليكتب تمائم وتعلق على الصدور، أم نزل القرآن ليقرأ في المآتم على الموتى؟ أم نزل القرآن ليتأكل به المتأكلون؟ أم نزل القرآن ليتبرك به عندما يكون اجتماع أو يكون حفل؟ أم لماذا نزل القرآن؟ إنه سؤال يجب أن يطرحه المسلم على نفسه، ويجب عليه أن يبحث في جوابه. إن هذا القرآن إخوة الإسلام كتاب هداية، إنه منهاج حياة، إنه نزل ليحكم الأرض وليسود العالم، إنه نزل ليصوغ الإنسان من جديد، نزل ليصوغ الأمة وفق هديه ووفق منهجه، ليصوغ شخصية المسلم ويصوغ مقومات المسلم ويصوغ نفسية المسلم وأخلاقه، ليكون قرآنا يمشي على الأرض. إنه جاء ليصوغ المجتمع المسلم ليكون مجتمعا قرآنيا، جاء ليكون أمة مثالية، وقد حصل هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وزمان خلفائه الراشدين، حينما خرج ذلك الجيل القرآني الفريد، ذلك الجيل الذي لن يتكرر، كما قال ذلك أساطين العلم الذين عرفوا الصحابة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. إن هذا القرآن أنشأ أمة عجيبة جاء لها وهي في أحط الدركات. أرأيت أمة تصنع صنما من تمر فإذا جاعت أكلته؟ أرأيت أمة تأيد البنات وتقتل الأولاد خشية الإملاق؟ أرأيت أمة تتقاتل 40 سنة بسبب ناقة؟ أرأيت أمة مشتتة مفرقة لا يجمعها جامع ولا يحكمها حاكم؟ ثم يأتي هذا القرآن ويرفع الله به هؤلاء الأعراب ليكونوا علماء حكماء رحماء ليسودوا العالم ويسيروا بالعالم إلى الصراط المستقيم. إنه أمر عجيب، ولو لم يكن من معجزات القرآن إلا هذا لكفى. إذن هذه مهمة القرآن في الأرض، هذه مهمة القرآن أن ينشئ الأمة المثالية الأمة الخيرية. أما هداية القرآن التي هي أقوم فإن الإحاطة بها متعذرة ومستحيلة، ولكن حسبنا أن نذكر أمثلة. إنه يهدي التي هي أقوم في العقائد، إن من أخذ عقيدته من القرآن ومن السنة، والسنة ما هي إلا جزء من القرآن، كما قال أحد أئمة أهل العلم إن السنة كلها جمعت في آية واحدة من بحر القرآن الزاخر، وهي قوله سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. أقول من أخذ عقيدته من الكتاب والسنة فإنه الذي يسير على الصراط المستقيم وهو على طريق نجاح. وأما من أخذ عقيدته من مناهج أهل الكلام الذين اتبعوا فلاسفة اليونان فإنه يضل ويشقى. إن القرآن قد بين بأسلوب واضح بأسلوب بين بين عقيدة الإسلام، كيف لا، وهي الأساس وهي الأصل وهي الركن الركين في هذا الدين. بين الله جل وعلا حقوقه سبحانه من الربوبية ومن الألوهية ومن الأسماء والصفات، وبين الله جل وعلا أركان الإيمان الأخرى من الإيمان بالرسل وبالملائكة وبالكتب وباليوم الآخر وبالقدر. بينها الله جل وعلا في أسلوب يفهمه المسلم بدون تكلف وبدون تعمق وبدون تشدق وبدون تنطع. أما الذين أخذوا عقائدهم من الفلسفات والكلام فإنهم على طريق ضلال إن لم يلطف الله جل وعلا بهم ويهديهم إلى صراطه المستقيم. لقد عقدوا عقيدة الإسلام وجعلوها مباحث منطقية لا تسمن ولا تغني من جوع، بل إنها تثير الشبهات وتثير الشكوك. أما طريقة القرآن، أما طريقة السنة فإنها التي تناسب الفطرة وتناسب العقول المستقيمة، وهي التي ترتاح إليها الضمائر. كما أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في العبادات، إنه يدل المسلم على طريق عبادة الله جل وعلا، على ما يرضي الله سبحانه بدون غلو وبدون تفريط، بدون ابتداع وبدون تقصير. كما أنه يهدي للتي هي أقوم في الأخلاق، إن هذا القرآن قد دل على مكارم الأخلاق وحث عليها وبينها. ألم يأمر الله جل وعلا بالعدل والإحسان؟ ألم يأمر بالصدق وينهى عن الكذب؟ ألم ينهى عن الظلم؟ ألم ينهى عن بخس الناس أشياءهم؟ ألم ينهى عن السخرية والاستهزاء بالمؤمنين؟ ألم ينهى عن النظر إلى ما حرم الله وعن هتك أعراض المؤمنات بالكلام؟ كل ذلك مما جاء به القرآن. إخوة الإسلام، ومن هداية هذا الكتاب المبارك للتي هي أقوم أنه قد دل وأرشد إلى الضروريات الخمس، وهي التي تعرف بدرء المفاسد في الدين وفي النفس وفي المال وفي العقل وفي العرض. بين الله جل وعلا الدين الحق بالبراهين والبينات، وبين الله الباطل وحذر منه وبين الله جل وعلا عاقبة البعد عن الدين وحذر من الردة، وبين سبحانه حكم قتل النفس بغير حق، وبين سبحانه حكم أخذ الأموال بغير حق، وبين سبحانه حكم إذهاب العقول، كما بين سبحانه حكم هتك الأعراض وإضاعة الأنساب. كل هذه هي المعروفة بالضروريات الخمس، وهي التي قال فيها أهل العلم إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. كما دل هذا القرآن على جلب المصالح للأمة، وهذا القرآن كله صلاح وكله فلاح وكله خير، كما أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في التشريع وفي الحكم بين الناس، كما قال تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وأنزل الله عز وجل هذا الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وأمر الله نبيه أن يحكم به بين الناس: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. كما أن هذا الكتاب المبارك يهدي للتي هي أقوم في الاقتصاد، ألم يبين طريقة توزيع الأموال بالعدل؟ ألم يبين ما يضر بالمجتمعات وما يخرب اقتصادياتها من الربا ومن الظلم ومن تطفيف المكيال والميزان؟ كما أنه يهدي للتي هي أقوم في الإعلام، إنه أمر بالصدق ونهى عن الكذب، وأمر بالتثبت ونهى عن الشائعات وعن تلقي الأقوال بلا علم، وأمر أن يكون قول المسلم كله للخير: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. كما أن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم في السياسة، إنه قد بين الطريقة المثلى في العلاقة بين المسلمين والكفار: إن الكفار أعداء لله ولرسوله وللمؤمنين، وليس بينهم وبين أهل الإسلام شيء من الموالاة ولا من المحبة، إنها مفاصلة كاملة. وإنه قد بين أن المسلم ينبغي أن يحذر من الكافرين: وخذوا حذركم، وأمر أن نستعد لهم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأمر أن لا نأمنهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، كما أمر بالوفاء بالعهود والمواثيق: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. كما أنه يهدي للتي هي أقوم في دلالته على وحدة هذه الأمة، وفي قضائه على الجاهلية وعلى العصبية لغير الحق وعلى العنصرية. إن هذه الأمة أمة واحدة، كما قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال سبحانه في آية أخرى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن هذه الأمة أمة واحدة، ربها واحد ودينها واحد ونبيها واحد ومنهجها واحد، إذن لماذا تتفرق؟ لماذا تختلف؟ إن قوتها في وحدتها، وإن عزها في اجتماعها، وإن ذلتها في تفرقها وفي اختلافها وفي تباغضها. وقد قضى الإسلام على الجاهلية والعنصرية والعصبية لغير الحق بكل ألوانها: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أي مسلم في مشارق الأرض أو مغاربها هو وأي مسلم في مكة أو في المدينة أو في غيرها كلهم سواء، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. كما أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في بيانه صفات المؤمنين، في بيانه صفات المؤمنين وصفات الأمة الخيرية. المؤمنون بين الله صفاتهم في كثير من آيات هذا الكتاب، كما في أول البقرة وأول الأنفال وأول سورة المؤمنون وغيرها. وبين الله أيضا صفة الأمة الخيرية التي أنزل إليها هذا القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كما أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في بيانه لسبيل المجرمين وفي فضح أعداء الدين وفي بيان صفاتهم وفي إيضاحه لطريق الخلاص من شرهم وفي حثه المؤمنين على البراءة منهم. ألم يبين كتاب الله صفات المنافقين، وهي صفات تنطبق على أهل النفاق في كل عصر ومصر؟ ألم يبين ربنا جل وعلا أساليب أعداء الدين في محاربة الإسلام؟ ألم يعطنا ربنا العلاج الذي نعرف به كيف نواجه مكائد أعداء الإسلام؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ومن هدايته القرآن للتي هي أقوم أنه بيّن طريق النصر للأمة وبيّن شروط التمكين في الأرض. إن طريق النصر واضح، إنه التمسك بهذا القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن نصر الله نصر دينه وكتابه ونبيه. وقد بيّن الله لنا أسبابا من أسباب الانتصار على العدو: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وبين الله جل وعلا شروط التمكين في الأرض: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أيها الإخوة المؤمنون، ولقد بين القرآن الكريم في هدايته للتي هي أقوم الطريقة المثلى لبناء المجتمع المسلم. إنه مجتمع يقوم على الأخوة في الدين، إنما المؤمنون إخوة. إنه مجتمع يقوم على المحبة والتواد والموالاة في الله جل وعلا. إنه مجتمع يقوم بعض أفراده بالمحافظة على الآخرين، كما أنه مجتمع يحب المسلم فيه لإخوانه ما يحبه لنفسه، ويدفع عنهم ما يدفعه عن نفسه. إنه ينهى عن تتبع عورات المؤمنين، كما ينهى عن الاستهزاء بالمؤمنين والسخرية بهم والتجسس عليهم، كما يأمر بالحفاظ على العفة والكرامة، كما يأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو وسيلة الحفاظ على المجتمع المسلم وعلى نقائه وطهارته، كما أنه يأمر بالنصيحة بين أفراد هذا المجتمع المسلم. ينصح بعضهم بعضا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل. كما أنه يهدي للتي هي أقوم حينما يبين سنن الله جل وعلا في الكون والمجتمعات، وهذه السنن لا تتغير ولا تتبدل، فهي سنة ماضية لا تحابي أحدا ولا تعرف نسبا. هذه السنة من سار على وفقها ومن علمها أفلح وأنجح، وأما من سار على ضدها وخالفها حلت به، كما قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أيها الإخوة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، ويدل على الحق في كل شيء، وهو يدل على المصلحة، ويدل على الخير في كل جزئية وفي كل كبيرة وفي كل صغيرة وفي كل ناحية، فمن تمسك به فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم أيها الإخوة المسلمون، ثم أيها الأحبة، ما واجبنا نحو القرآن؟ هذا القرآن الذي هو شرف لنا وهو عز لنا ومجدنا مربوط فيه، ما واجبنا نحوه؟ هل نضعه في الأدراج؟ هل نجمل به الجدران ونكتبه على المساجد وفي البيوت؟ هل نعلقه؟ ماذا نعمل بهذا القرآن؟ إن واجبنا نحو هذا القرآن يتلخص في كلمة واحدة: أن نهتدي بهديه ونسير على وفقه. ونفصلها أو نفصل بعض ما أجملته هذه الكلمة في نقاط منها: أن نؤمن بهذا الكتاب كله، أن نأخذ به جملة وتفصيلا، ولا نكون كأهل الكتاب الذين قال الله فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. نؤمن به في كل شيء، في العقائد نأخذ عقائدنا منه، نتبعه، نسير على وفقه ومنهجه، ومنها أن نتدبره وأن نتفهم هذا الكتاب كما أمرنا ربنا جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وأن نتأمل ما فيه من كنوز وما فيه من علوم وما فيه من أسرار. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أنت مخير أيها المسلم بين أن تكون ممن يتدبر القرآن ويتفهمه، أو ممن قفل على قلبه. وإن تدبر هذا القرآن يعني أن تقرأه قراءة واعية، تحس عندما تقرأه أنه يخاطبك، كأنه نزل إليك. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو عالم رباني وإمام قرآني، قال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنه أمر يأمرك به، أو فإنه خير يأمرك به أو شر ينهاك عنه. وفي نفس الوقت أن تعرض نفسك عليه: هل أنت مطبق لهذا الشيء أم لا؟ قرأ الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى، وهو من كبار التابعين وهو من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، قرأ قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، فأخذ المصحف وجلس يقرأه لينظر، وعرض نفسه على المصحف لينظر ممن هو، فرأى صفات المؤمنين، ثم بعد ذلك قرأ: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وقرأ أيضا صفات الكافرين وما أعد الله لهم في النار، نسأل الله السلامة من العذاب. فلما قرأ صفات المؤمنين قال لست من هؤلاء، ولما قرأ صفات الكفار قال لست من هؤلاء، ثم جلس يفتش القرآن ويتأمل ويتدبر حتى وقع على هذه الآية: وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فعسى الله أن يتوب عليهم. فقال أنا من هؤلاء. أيها الإخوة، ثم إن من واجبنا نحو هذا القرآن بعد أن نؤمن به وأن نعلمه أن نعمل به وأن نطبقه، فنهتدي بهديه ونسير على وفقه ونتخلق بأخلاقه، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: جاءها رجل يسألها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابت بكلمة واحدة: كان خلقه القرآن. نعم، أحل حلاله وحرم حرامه وطبقه، فكان كأنه قرآن يمشي على الأرض. وروى النسائي في تفسيره أنها رضي الله عنها قرأت أول سورة قد أفلح المؤمنون، قرأت أولها ثم قالت: هذا هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم القارئ للقرآن الذي يريد أن يكون من الجيل الذين يرفع الله عز وجل بهم هذا الدين. كما أن من واجبنا نحو هذا القرآن أيضا أن نحكمه على أنفسنا وعلى أهلنا، وأيضا أن نسعى لتحكيمه في كل مجالات الحياة وفي كل أنحاء الأرض. والله جل وعلا ما أنزل هذا القرآن إلا لهذا الأمر، أن يكون كتاب هداية وأن يكون كتاب حكم يحكم الناس أجمعين. وقد أمرنا الله عز وجل أن نقاتل الكفار حتى يخضعوا لحكم القرآن، إما أن يسلموا وإما أن يؤدوا الجزية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يعني تكون الطاعة والخضوع كلها لله جل وعلا وحده لا شريك له، إما بالدخول في الإسلام أو بالخضوع لأحكامه. ومن واجبنا نحو هذا القرآن أن ندعو إليه، أن ندعو إليه في كل مكان، ندعو إليه في المدن والقرى، في الأرياف، في الوديان، في الصحاري، في كل مكان نكون فيه ندعو إلى هذا القرآن ليطبقه الناس وليعملوا به وليهتدوا بهديه. أنت يا أخي في دراستك وفي مكتبك وفي معملك وفي مزرعتك وفي مصنعك، كل ذلك ينبغي أن تكون داعيا لهذا القرآن كما أمرك ربك جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وهل هناك خير يوجد في غير هذا القرآن؟ ثم أيضا يا أخي، إذا قمت بذلك فإن من واجبك أيضا أن تصبر على الأذى في هذا القرآن، فإن من دعا إلى الله جل وعلا فقد يؤذى، قد يؤذى بكلمة، بكلمتين، بأن يطعن في عرضه، يتهم بما هو بريء منه، وقد يؤذى بأعظم من ذلك. فعليه أن يصبر وأن يوصي إخوانه بالحق وأن يوصيهم أيضا بالصبر عليه. كما أيضا من واجبنا نحو هذا القرآن أن نجاهد ليكون مهيمنا على الأرض. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. والجهاد أيها المسلم هو سبب النصر، أو من أعظم أسباب النصر لهذه الأمة، بل هو قرين النصر. والجهاد هو أن تكون هو أن يجاهد المسلم لتكون كلمة الله هي العليا، فمن جاهد لأجل ذلك فهو المجاهد، ومن قاتل لغير ذلك فإنما قتاله يكون وزرا عليه. ثم إن من واجبنا نحو هذا القرآن أن نتلوه حق تلاوته، أن يكون لنا حزب يومي نقرأ شيئا من القرآن فيه، وأن لا نهجر هذا القرآن. وقد اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم على ربه من هجر هذا القرآن، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر هذا القرآن أنواع، بعضها أغلظ من بعض، فأعظم أنواع هجر القرآن هجر الاهتداء به، وذلك بالصدود عنه والبعد عما دل عليه من الحق. ثم يأتي بعد ذلك هجر العمل ببعض ما أمر به، ثم بعد ذلك يأتي هجر تلاوته. وإنه ينبغي لك أخي المسلم أن تتلو هذا القرآن كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتلونه بتأمل وتدبر وتفهم، يتلونه بأدب، يتلونه بخشوع، يتلونه وكأنما هم يبكون. وهذا هو أو هذه هي القراءة المؤثرة. أما من يتلو كتاب الله جل وعلا ويهذه هذا كأنما يهذ الشعر، فقل والله أن ينتفع به. ثم إن من واجبنا أيها الأحبة الكرام نحو القرآن أن نحذر من الفهم غير الصحيح لآياته. وقد انتشر فهم بعض الآيات فهما خاطئا، بل إن بعض الناس لا يتورع عن أن يفسر القرآن برأيه بلا علم، ويجترئ على ذلك وهو لو أصيب بزكمة لما تجرأ على أخذ علاج بدون علم، ومع ذلك يتجرأ على تفسير كتاب الله وعلى القول فيه بدون علم بل بمحض الرأي. فلنحذر أيها المسلمون من فهم القرآن فهما غير صحيح، ولنحذر من مخالفة القرآن وأن نكون ممن يتلو القرآن ثم يخالفه. فليحذر المسلم أن يقرأ ألا لعنة الله على الظالمين ثم يظلم، وليحذر المسلم أن يقرأ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ثم بعد ذلك يتولى ويفسد ويقطع رحمه. ثم إن من واجبنا أيضا أن نحذر من مشابهة المعرضين عن القرآن. قال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وقال: الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وهو القرآن وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فحذار يا أخي المسلم أن تتصف بصفات هؤلاء المعرضين عن كتاب الله جل وعلا. ثم إن من واجبنا نحو القرآن أيها الأخ المسلم أن نغار إذا انتهكت محارمه، أن نغار إذا وجدنا من يخالف هذا القرآن، وأن نغضب لله وأن تتمعر وجوهنا غضبا لربنا جل وعلا. وإذا كان أحدنا يغضب إذا أخذ من ماله شيء قليل فإنه ينبغي من باب أولى أن يغضب لله سبحانه، سواء كان ذلك بمخالفة القرآن وبمعصيته، أو كان ذلك بالاستهانة بالقرآن والاستهزاء به والسخرية كما يفعله أعداء الدين من المنافقين والعلمانيين في كتاباتهم ومقالاتهم. ثم إن من واجبنا نحو هذا القرآن أن نتصف بصفات المؤمنين التالين له العاملين به، الذين قال الله فيهم: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. والذين قال الله فيهم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. والذين قال الله فيهم: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والذين قال الله فيهم: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. إذا قيل لهم إن الله حرم هذا قالوا سمعنا وأطعنا، لم يخروا عليها صما لا يسمعون، أو عميا، عمي القلوب لا يفقهون. والذين قال الله فيهم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أيها الإخوة، ثم إني أختم بمسائل، بثلاث مسائل. أولها عناية المسلمين بالقرآن. لقد علم المسلمون منذ أن نزل عليهم هذا الكتاب قيمته وأهميته، فعظموه وأعطوه حقه اللائق به بحفظه وتفهمه وتدبره والعمل به والدعوة إليه ونشره في الآفاق والجهاد في أقطار الأرض، ليكون هذا القرآن هو الحاكم وهو المنهج المتبع. لماذا تفرق الصحابة في الأرض بعد أن كانوا مجتمعين في جزيرة العرب، حتى مات بعضهم في خراسان ومرو وبلاد ما وراء النهر، ومات آخرون في القيروان وبلاد المغرب؟ إنه من أجل أن يعلموا الناس هذا القرآن، ومن أجل أن ينشروا هدي هذا القرآن، ومن أجل أن يوضحوا للناس معاني هذا القرآن. وقد اعتنت الأمة بهذا الكتاب إلى وقتنا، وأعظم أنواع العناية به العناية بالعمل به وتدبره وتفهمه والبحث عنه والكشف عن أسراره. لقد اعتنوا به فحفظوه، وهو ميسر للحفظ بحمد الله تعالى، يحفظه الصغار والكبار، والله جل وعلا قد تعهد بحفظه، وهو الكتاب الوحيد الذي لا زال محفوظا غضا طريا كما أنزل. لقد اعتنى المسلمون بهذا الكتاب فألفوا فيه المؤلفات العظيمة. لقد ألفوا في تفسيره، لقد ألفوا في البحث عنه وكشف أسراره وتناسب آياته كما بحثوا في قراءاته، وألفوا في رسمه وكتابته وخطه، وألفوا في أحكامه، وألفوا في أسباب نزوله، وألفوا في مكيه ومدنيه، وألفوا في إعجازه، وألفوا في إعرابه، وألفوا في أمثاله وفي أقسامه وفي غريبه وفي ناسخه ومنسوخه، وألفوا في علوم القرآن وأصول التفسير وغير ذلك كثير. فألفوا فيه من المؤلفات ما لا يمكن أن يحصيه إلا الخالق جل وعلا. وإن من أهم الكتب التي ينبغي أن يطلع عليها الشاب المسلم في هذا القرآن تفسير الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، فهو تفسير سلفي نقي، وإن كانت فيه بعض الإسرائيليات وبعض الآثار، إلا أنه غالبا يبين ذلك، ويبين ضعفها، ضعف الآثار الضعيفة، ويبين أحيانا الموضوعات، ومنها أيضا خاصة لطالب العلم الذي يريد أن يفقه القرآن كتاب القرطبي، وهو في الجملة كتاب جيد وإن كان لا يخلو عن بعض الملاحظات. ثم إن من أحسنها وأفضلها لشباب الصحوة كتاب الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى في التفسير، وهو كتاب مختصر وقيم وأسلوبه واضح بين، على منهاج السلف أراد به أن يبين لماذا أنزل القرآن، وماذا يطلب منك القرآن، وماذا يريد منك، وقد ابتعد عن المباحث اللفظية والإعرابية والكلامية وغيرها من المباحث التي لا يحتاجها الناشئ المسلم. ومن أحسنها أيضا وأفضلها خاصة لطلبة العلم كتاب العالم القرآني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أضواء البيان، وكتاب رائع جيد، وقد تكلم فيه على هذه الآية التي هي عنوان محاضرتنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، تكلم بكلام شائق ماتع استغرق ما يقارب 50 صفحة. ومن الكتب القيمة التي تفيد الشاب المسلم في فهم هذا القرآن وربطه بمسائل هذا العصر وما تجدد فيه كتاب ظلال القرآن لسيد قطب رحمه الله، وإن كان أيضا لا يخلو عن بعض الملاحظات. كما أن من الكتب الجيدة القيمة كتابان للشيخ عبد الرحمن بن سعدي وهما مختصران، كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن، وقد ذكر فيه 70 قاعدة فيها فوائد وفرائد قل أن تجدها مجموعة في غيره. وله أيضا كتاب مختصر اسمه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، وهو كتاب قيم جدير بأن يقرأه شباب الإسلام. كما أن هناك أيضا كتابين مهمين، أولهما كتاب مفاتيح للتعامل مع القرآن، وثانيهما كتاب تصويبات في فهم بعض الآيات، وكلاهما للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي، وقد أجاد وأفاد في الجملة. النقطة الثالثة أيها الإخوة الأحبة الكرام، وهي التي أختم بها، أنه لا سبيل لخلاص هذه الأمة مما هي فيه، ولا سبيل إلى تحررها من التبعية لليهود والنصارى، ولا سبيل لعودتها إلى مجدها وقوتها وعزتها، ولا سبيل أيضا لأن تكون آمنة مطمئنة، ولا سبيل أيضا لأن تكون المجتمعات مجتمعات سليمة إلا بالعودة للقرآن. يقول الله تعالى لأهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وكذلك أنتم يا أهل القرآن فلستم على شيء حتى تقيموا هذا القرآن وما أنزل إليكم من ربكم. إنه ليس للأمة خلاص إلا بالرجوع إلى هذا القرآن. إن على الأمة أن تعود لكتاب ربها، تستضيء بنوره، وتستهدي بهديه، وتسير على وفق منهجه. أما إذا بقيت تلهث في المناهج الأرضية وتبحث عن الخلاص على موائد اليهود والنصارى، فإنها ستبقى في شقائها إلى أن يقيض الله لها من يعيدها إلى قرآنها. إننا ندعو إلى العودة للقرآن والرجوع إليه والسير على وفقه، ولكن بفهم الصحابة، بفهم سلف هذه الأمة، لا بفهم العقول القاصرة أو بفهم عقول العقلانيين وأمثالهم ممن يدعي التجديد، ولا بالزعم أنه بالإمكان أن يفهم الإنسان هذا القرآن بمجرد أن يكون قد عرف القراءة والكتابة أو قد عرف لغة العرب. لا، هذا القرآن لا يمكن أن يفهمه إلا من عرف كيف نزل، ومن عاصره وفهم لغة العرب فهما صحيحا ورأى صاحب الرسالة الذي نزل عليه وهم الصحابة، ثم التابعون الذين تلقوا عن الصحابة. فهذا هو سبيل الفهم الحق لهذا الكتاب المبارك، وهذا أيضا هو سبيل نجاة هذه الأمة، أن تكون على طريق الصحابة، على طريق السلف الصالح. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأسأله سبحانه بأن له الحمد لا إله إلا هو المنان، وأصلي وأسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد هذه الأمة إليه ردا جميلا. أسأله سبحانه باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يرد هذه الأمة إلى قرآنها، أن يوفقها للعودة إلى هذا الكتاب المبارك وإلى سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأسأله سبحانه أن يهيئ لها أسباب العزة والمجد والقوة والوحدة، وأسأله سبحانه أن يبعد عنها أسباب الذلة والضعف والاستكانة والتبعية، وأسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يؤلف بين قلوبهم ويصلح ذات بينهم ويهديهم سبل السلام ويجنبهم الكبائر والفواحش والآثام، وأن يطهر مجتمعاتهم من دعاة السوء ومن أسباب المنكر، إنه سبحانه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر فضيلة الشيخ على حسن إفادته لنا، ونستأذنه في طرح بعض الأسئلة عليه. السؤال الأول يقول: جاء في الحديث أنه رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، فهل هذا حديث وما صحته؟ وكيف يلعن القرآن بني آدم؟
الذي يحفظه أن هذا من كلام بعض السلف رحمهم الله تعالى، وقوله رب قارئ يقرأ القرآن وهو يلعنه مثل قوله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. فهو يقرأ هذه الآية ويصر على قطيعة الرحم، فلعل هذا هو المقصود.
السؤال الآخر يقول: ما رأي فضيلتكم في من اتخذوا قراءة القرآن حرفة لهم، يقرؤون به على الناس الذين فيهم أمراض من مس الجن أو عين أو غير ذلك؟
على كل حال، إذا كان يقرأ بالقرآن فنرجو إن شاء الله أن يكون مأجورا، فإنه لا رقية أفضل من القرآن. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن بعض الصحابة خرجوا في سفر فمروا على قبيلة من العرب فاستضافوهم، فأبى هؤلاء أن يضيفوهم، فلدغ سيدهم، سيد هؤلاء العرب، فلما لدغ بحثوا له عن علاج فلم يجدوا، فأرسلوا شخصا إلى الصحابة وكانوا قد جلسوا جانبا ليبحث هل عندهم رجل يرقي، فقال أبو سعيد الخدري: نعم والله إني لا أرقي، ولكننا استضفناكم فلم تضيفونا، فلن أرقي صاحبكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فاتفقوا على أن يجعلوا لهم 30 من الغنم، فذهب أبو سعيد وقرأ عليه سورة الفاتحة مرة واحدة فكأنما نشط من عقال، فلما أخذوا الغنم دخل في قلوبهم شك هل هي حلال أم لا، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: ما معناه اقسموها واضربوا لي معكم بسهم. فدل ذلك على أن أخذها جائز. فإذا كان الشخص إنما يقرأ القرآن ووثق به، فإنه يرجى أن ينفع الله عز وجل به المسلمين.
يقول السؤال: نشكر فضيلة الشيخ على توضيحه لمن لم يهتم بالقرآن سوى بتعليقه على جدران في السيارات وغير ذلك، ولكن هناك صنفا آخر حبذا تحذيرهم، وهم أولئك الذين جعلوا من بعض آيات القرآن الكريم بعض النكت والنوادر، وخاصة بين شباب المسلمين وأطفالهم نساء ورجالا، فنرجو التوصيح وتوجيه النصح لمثل هؤلاء.
حقيقة أنا لا أدري بالضبط ماذا يقصد الأخ بأنهم جعلوا بعض الآيات نكت ونوادر. إذا كانوا يضحكون بهذه الآيات ويستهزئون فنسأل الله السلامة، هذا كفر وردة. لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالضحك بالقرآن والاستهزاء به والسخرية به واتخاذه مادة للتندر والضحك هذا من الاستهزاء، بل هو من أعظم الاستهزاء. ولو أن رجلا من الناس جلس أمامك ثم كلما قال كلمة أخذتها مادة للندرة لغضب، وهو إنسان، وربما حصلت بينك وبينه منازعة، فكيف بكلام الرب جل وعلا؟ أقول لمثل هؤلاء عليهم أن يتوبوا إلى الله جل وعلا وأن يرجعوا إليه، فإن هذا العمل كفر، نسأل الله العافية إن كان كما فهمته من كلام السائل.
هذا السائل ذكر عدة أسئلة. السؤال الأول: ما حكم القراءة غير المجودة؟ والسؤال الثاني: ما حكم سجود التلاوة؟ والثالث: ما حكم من يحفظ القرآن ثم ينساه؟ وما حكم ذكر البسملة في سورة التوبة؟
أما القراءة بغير تجويد، القراءة بالتجويد سنة، سنة مؤكدة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ولو اشترطت في التجويد في القراءة التجويد لما قرأ القرآن إلا قلة من المسلمين، ولحرمت عوام المسلمين من تلاوة كتاب الله، فهي سنة. وأما سجود التلاوة فهو أيضا مستحب إلا في الصلاة، فأما في الصلاة فيجب. إذا قرأ الإمام آية سجدة في الصلاة فإن عليه أن يسجد، أما في غير الصلاة فهي سنة مؤكدة. وأما من يحفظ القرآن ثم ينساه فلا شك أنها مصيبة، وقد قال الله تبارك وتعالى: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ويعاملنا بعفوه. ولكن ينبغي له أن يعود للحفظ وأن يحاول قدر جهده أن يستعيد ما فقد، وذلك متيسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قالها الله عز وجل 4 مرات في سورة القمر. فينبغي أن يكثر من تلاوة القرآن وأن يتعهده، فإن هذا القرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أشد تفلتا من الإبل في عقولها. أما ما ورد من الوعيد في هذا الموضوع فقد قال بعض العلماء أنه ينطبق على من حفظ القرآن ثم نسيه، ولكن سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز يرى أنه لا يدخل فيه، الذي يقرأ القرآن ثم ينساه لا يدخل في الوعيد في الذي يعذب يوم القيامة بسبب تركه للقرآن. فيقول الشيخ إن المراد به المعرض عن العمل بالقرآن. وأما ذكر البسملة في سورة التوبة فلا يجوز، لا يجوز، لأن البسملة آية في أول كل سورة، آية مستقلة ليست من السورة، وكونها آية معناها أنها منزلة من الله عز وجل، فإذا قرأتها تكون قد جئت بشيء من عندك، ولا ينبغي هذا.
يقول السؤال: ما معنى الهداية في هذه الآية وقد نرى من يقرأ القرآن ولا يهتدي به، نعوذ بالله من ذلك، وما حكم أخذ الأجرة على تعليمه، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أما الهداية في قوله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، فالمراد بها هداية الدلالة والإرشاد، فالقرآن يوضح ويبين، يوضح ويبين الطريق، ولكن قد يرفض الإنسان ذلك، نسأل الله العافية، وقد يأبى. فمن اهتدى بهذا القرآن فقد حصلت له الهدايتان: هداية الدلالة وهداية التوفيق. وأما من لم يهتدي بهذا القرآن فإنه لم تحصل له هداية التوفيق، وإن كانت قد قامت عليه الحجة حيث بين الله له الطريق المستقيم. وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فالأصح أنه لا بأس بها، لا بأس بأخذ الأجرة على تعليم القرآن إذا كان الشخص محتاجا وإذا لم يوجد رزق من بيت المال له.
يقول السائل: لقد شاهدت آيات قرآنية تكتب على لوحات من البلاستيك والنحاس والورق المقوى وغير ذلك لتجمل بها المجالس والمكاتب، وإذا انكسرت أو تلفت رميت بما فيها من الآيات القرآنية وأصبحت في الشوارع والقمائم، فهل من توجيه؟
أولا، تعليق القرآن الكريم من أجل التجمل أو من أجل التجميل أو التبرك هذا لا يجوز، لأن القرآن ما نزل لهذا، القرآن نزل كتاب هداية ليعمل به المسلم ويطبقه. فأما أن أجعله على الجدران كما يفعله كثيرون، يضع آية الكرسي وهو لا يعمل بها، أو يضعه في سيارته وهو لا يعرف الله عز وجل إلا بهذا التعليق، فهذا كأنه استهزاء بالقرآن، خاصة مثل ما ذكر الأخ أنه قد يؤدي إلى الاستهانة بالقرآن ورميه في صناديق القمامة، نسأل الله العافية.
يقول السائل: هناك بعض الناس يقرؤون القرآن عند الموتى ويقولون فيه أجر، فما حكم ذلك؟
لا أدري بالضبط ماذا يقصد عند الموتى، هل يقصد قبل الدفن كما يفعلون في المآتم، أو بعد الدفن يؤتى بقارئ ويعطى أجرة، فكل ذلك من البدع ومن الضلالات، وهؤلاء هم الذين يتأكلون بالقرآن، فيأخذ الواحد مبالغ باهظة على أهل الميت بزعمه أن يقرأ القرآن لروح الميت، وهذه بدعة ضلالة، ولو كانت خيرا لدل عليها ناصح الأمة الأول وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ورد في بعض الآثار وهو حديث ضعيف أن سورة ياسين تقرأ عند المحتضر، اقرأوا ياسين على موتاكم، هو حديث ضعيف أولا، ثم إن المقصود به حالة الاحتضار وليس ما بعد الموت.
يقول السائل: أرجو من الله ثم منك أن تدلنا على الأسباب التي تعيننا على حفظ القرآن.
أول هذه الأسباب التضرع إلى الله عز وجل والدعاء والإخلاص له سبحانه في السر والعلن، فإذا توفر منك هذا فإن ربك سبحانه جواد كريم، وعليك أن تعمل بقية الأسباب، ومن أهمها البعد عن المعصية، كما قال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. والقرآن هو أعظم العلم كما قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ثم أيضا عليك أن تعمل بالسبب وهو كثرة القراءة، بأن تحاول جهدك أن تحفظ، فأما أن يتمنى المسلم أن يحفظ وهو لا يقوم بالحفظ وهو لا يراجع فذلك من باب الأماني الباطلة، وقد قال الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب.
يقول السائل: ما هي أفضل وسيلة لتحفيظ الأطفال القرآن قبل سن السابعة؟
قبل سن السابعة يا أخي قل أن يحفظ الطفل السور الطوال، ولكن تعلمه القصار، فإذا أمكن أن تعلمه أنت أن تلقنه قصار السور فهذا جيد، وإذا كان الطفل ذكيا نابغة فبالإمكان أن تحفظ عليه وقته وتحدد له وقت معين، وتحدد له أيضا قدرا يقرأ فيه كل يوم، فيحفظ على سبيل المثال كل يوم نصف صفحة تقرئه إياها، أو يقرئه إياها مدرس ممن يدرس القرآن الكريم. والذي أرى أنه لا ينبغي أن ترهق الطفل قبل السابعة في حفظ الطوال، يحفظ القصار، وبعد السابعة يكون قد استعد للحفظ وانفتح ذهنه له، فعند ذلك تبدأ في تعليمه كتاب الله جل وعلا على ما يناسب قدرته وعلى ما يناسب ذكائه.
يقول السائل: ما حكم ترجمة القرآن الكريم إلى غير العربية؟ ثم ما حكم وضع بعض الكتب الدينية أو الكتب الأخرى فوق القرآن الكريم؟
أما وضع الكتب فوق القرآن فلا يجوز، القرآن هو أعلى شيء وينبغي أن تضع فوق، خاصة إذا كانت هذه الكتب فيها صور أو ليست من كتب الشرعية. وأما ترجمة القرآن إلى غير العربية، فالقرآن يا إخوان لا يترجم، القرآن نزل هكذا عربيا، قرآنا عربيا غير ذي عوج، فهو قرآن عربي شرف الله به هذه الأمة وحفظ به لغتها، ولكن الذي يترجم هو معنى القرآن وتفسير القرآن. فأما القرآن ما أحد يستطيع أن يترجمه، هل تستطيع أن تترجم القرآن ثم تقول هذا كلام الله؟ افتراء، كلام الله هو هذا الكلام العربي المعجز الذي لا أحد يستطيع أن يأتي بمثله. أما التفسير فهذا كل كثير الذين فسروا القرآن، وكل إنسان أعطاه الله عز وجل العلم والفهم يستطيع أن يكتب تفسيرا للقرآن إذا رجع إلى كلام أهل العلم.
يقول السائل: إني أحبك في الله وأرجو إعطاءنا أحوال الجزائر في هذه الأيام، وما هو توقعكم لمستقبل الجزائر؟
لا حول ولا قوة إلا بالله، الله المستعان. أحبك الله الذي أحبتنا فيه يا أخي الكريم. أما المستقبل فإنه لا شك أنه للإسلام في الجزائر وفي الأرض كلها، ليس في بقعة واحدة. فالإسلام قادم والإرهاصات ظاهرة، وسينتصر هذا الدين سواء في جيلنا هذا أو في الجيل الذي بعده أو في الجيل الذي بعده، والله عز وجل أعلم متى. وأما أحوال إخواننا هناك فبحمد الله هم بخير، ويطلبون منكم أن تدعوا لهم، وقد انطلق عندهم الجهاد وأفتى علماؤهم بهذا، ولا أحد يلومهم، فإن الكفر قد فرض عليهم بالدبابات، الحكم بغير ما أنزل الله كما قال عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد فرض عليهم هذا الشر بالدبابات، ورجع الشيوعيون إلى أماكنهم، فانطلق عندهم الجهاد، وهم إن شاء الله في خير وأمورهم تبشر بخير، وهم يطلبون منكم الدعاء، فأكثروا من الدعاء لإخوانكم، والله المستعان، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومهما كادوا ومهما مكروا ومهما تحالفوا واجتمعوا الغرب النصارى والعلمانيون، فإن الله عز وجل سينصر دينه وسيعلي كلمته، وعد حق لا يمكن أن يخلف، ولا يمكن إن شاء الله أن نشك فيه.
يقول السائل: بأن له ولد منتظم مع مجموعة من الشباب ممن يحسبهم صالحين والله حسيبهم، ولكن يظن أن ذلك يضعف من مستواه الدراسي، وهو والولد يدعي عكس ذلك، فهل عليه إثم إن منعه؟
على كل حال الأمر راجع إليك، إذا كان الولد لا زال صغير لم يصل إلى سن الرشد يعرف مصلحته، فإن الأمر راجع إليك وأنت الذي تقدر المصلحة من المفسدة، فإن رأيت أن صحبته لهؤلاء ستضره فأنت أعلم، وأما إن كان لا يضر فإني أنصح بأن يبقى مع زملائه الصالحين، فإن الرفقة الصالحة تؤثر على الشخص، والشخص المنعزل عن الناس يتأثر حتى في دراسته، لا يستطيع أن يكون طلق اللسان ولا أن يكون صاحب حجة، ولا يستطيع أيضا أن يعرف ما يدور حوله لأنه منغلق منعزل. فإذا كنت ترى أنه أن ذهابه مع زملائه لن يضره، أو وعدك بأنه سيضاعف جهوده في الدراسة، فإن بقاءه معهم وذهابه معهم لمحاضرة لدرس لندوة لشيء من الخير، أعتقد إن شاء الله أنه خير.
يقول السائل: هل ورد تقبيل المصحف وهل هذا من التعظيم؟
أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعرف، لا أعلم، وقد ورد عن عكرمة ابن أبي جهل الصحابي رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرأ القرآن ثم يضعه على وجهه ويقول: كلام ربي كلام ربي. فمن قبل المصحف بنية التعظيم فلا بأس إن شاء الله.
يقول السؤال: كيف نوفق بين قوله تعالى: فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وبين قوله تعالى: فأنجينا الذين ينهون عن السوء؟
قوله سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني احذروا أن يصيبكم بلاء، أن يحل بكم بلاء لا يختص بالعصاة بل يعمهم وغيرهم، إذا تركتم المنكر يعلو ولم تنكروه. وليس هناك أي تعارض بين الآيتين، فالذين نهوا عن السوء هم الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فأنجاهم الله، والظالمون جاءهم العذاب. فإذا وجد في الأمة منكر معلن ثم لم تنكره فإنه يوشك أن يحل عقاب بالجميع، من فعل ومن سكت. وأما إذا أنكرت المنكر برئت ذمتها وأقامت الحجة فإن الله جل وعلا يعافيها من ذلك. فقوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني احذروا عقوبة وابتلاء لا يخص الظالمين وهم العصاة إذا وجد المنكر ثم لم ينكر.
السؤال الأخير يقول السائل: بعض الإخوة يقترح على من ابتلي باحتياجه إلى خادمة أو سائق أن يأتي بخادمة أو سائق ممن يحفظون القرآن، فيكونون في أوقات فراغهم يحفظون الأطفال في البيت القرآن، وكذلك الخادمة تكون محفظة للبنات والنساء في البيت. ما رأيك في هذا الاقتراح؟
على كل حال لا يجوز المجيء بخادمة إلا بمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، عن السفر سفر المرأة بدون محرم، ولا ينبغي أن تكون سببا في مجيء امرأة بدون محرم فتشارك في الإثم. فإذا جاءت بمحرم وهي ممن يحمل هذه الصفة فخير على خير، لكن لا أدري هل هذا موجود ومتوفر أم لا. يعني عسى أن تجد في البيوت مسلمة، وإذا وجد من ينتسب للإسلام فعسى أن تجد من تحافظ على الصلاة، فإذا وجد من تحفظ القرآن فهذا جيد، وإذا وجد من ستعمل على تعليم أهل البيت القرآن صغارا وكبارا فلا شك أن هذا خير عظيم سيق إليك.
وفي الختام نعتذر عن عدم طرح بعض الأسئلة لضيق الوقت، على أمل أن نطرحها في لقاء آخر بإذن الله تعالى. كما أحب أن أنبه إلى أنه ستقام في مثل هذا اليوم في جمعة التي بعد القادمة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد الفراج. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاله فضيلة شيخنا في موازين أعماله يوم أن نلقاه، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
10575.